الأبرار كتاب الله رائدهم وجنته له.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى ضحمة. أسعد أن أكون فيه مع شيخي صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبارك الله فيك.
أصلح الله حالك الشيخ. شيخنا، ونحن نعيش زمن الطعون، ونحن نعيش زمن يعني هذه الإنكارات على كثير من الأمور. وردت بعض طعون على قرارات المجامع الفقهية. فضيلاتكم دائما ما تضحفوننا بقرارات المجامع الفقهية بحكم خبراتكم الكثيرة في هذا الباب، فوردت طعون على قرارات هذه المجامع، فنريد أن نعرف ضوابط هذه القرارات وأسس هذه القرارات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي نعمته تتم الصالحات، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
المجامع الفقهية أول ما من فكر فيها هو الشيخ شلتوت رحمه الله،
رحمة الله تعالى عليه،
العالم الفذ. ثم بعد أن فكر في هذا و اتخذ ما يستطيع أن يتخذه، أنشئ مجمع البحوث الإسلامية. ومجمع البحوث الإسلامية في تبع الأزهر كان يتكون من 30 عضوا من مصر و20 عضوا من خارج مصر، ولذلك كان أول مجمع دولي عالمي. منهج هذا المجمع أنه يبحث الموضوعات التي تثار، وقد يختلف فيها الناس كثيرا، وقد يختلفون اختلافا يسيرا، فمثل هذه الأمور كانت تكون هي محل البحث. ولذلك من الموضوعات التي بحثت في وقت مبكر موضوع فوائد البنوك. المجامع الفقهية، المجمع هذا أول ما أنشئ 50 عضوا، لكن إلى جانب علماء الشريعة كانوا خبراء في الموضوع الذي يبحث،
يعني ينتدب خبراء في الموضوع الذي يبحث.
نعم، يعني المجمع يتكون من أعضاء وخبراء.
نعم،
أعضاء مجال التخصص الفقه الإسلامي، خبراء مجال تخصص الموضوعات التي تبحث. موضوع طبية تبقى أطباء، موضوع فلكية تبقى فلك، يعني مثلا رؤية الهلال جاء بأساتذة فلك كتبت أبحاث في هذا. مسألة نقل الأعضاء مسألة طبية.
نعم،
وهكذا. على سبيل المثال موضوع فوائد البنوك كتبت أبحاث فيه، لأنه هنا منهج للمجامع. إذا عرفنا منهج المجامع وطريقة تكوين المجامع لا نجتري عليها، ونعرف أنها أعلى اجتهاد جماعي في عصرنا.
أعلى اجتهاد جماعي في عصرنا.
هذا أعلى اجتهاد، لا نقول إجماعا لأن لا يوجد إجماع الآن، إنما اجتهاد جماعي أعلى مرتبة في عصرنا.
والاجتهاد الجماعي بيكون أولى من اجتهاد الفرد،
لا شك في هذا، بدأت المشكلات المعاصرة، يعني المشكلات المعاصرة لا تحل باجتهاد فردي. يعني موضوع البنوك نحتاج إلى خبراء في الاقتصاد وفي أعمال البنوك وفقهاء يعرفون هذا. قبل 1965-1384 هجرية كانت موضوعات فوائد البنوك من الموضوعات الشائكة، وهناك من يقول حلال ومن يقول حرام ومن يتوقف. إلى أن عرض الموضوع على مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في الوقت الذي كان هو مجمعا دوليا، يعني لا ننظر الآن، لأن الآن مجمع أصبح مجمعا إقليميا ولا تقدم فيه بحوث ولا يعني نظام المجتمع اختلف. في دعوة الآن إلى أن يعود كما كان، ونسأل الله تعالى أن يعود.
نعم آمين الله.
لأنه أول مجمع، أقدم مجمع
صحيح،
كان أعلى مرتبة في يعني الحقيقة، كان مجمع له دور كبير جدا. الخبراء شرحوا أعمال البنوك،
نعم،
وكيف يوزع البنك فوائد على من يودع، وكيف يأخذ ممن يقترض منه، وبيّنوا أن وظيفة البنك كما هو في الاقتصاد المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض، هذه وظيفته الأساسية.
طيب شيخنا سنعود إلى تفصيل مثل ذلك، ولكن نستقبل أخونا محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي. بارك الله فيكم.
زادك الله عزا وفضلا يا شيخ، زادك الله عزا.
بارك الله فيك يا ابني.
ما حكم التأمين الصحي من شركات التأمين الإسلامية أو ما يسمى تكافلي؟ علما بأن ما فيش في هذه الدولة أو في الدول يعني بعض الدول يعني تأمين صحي من العادي، شركات تأمين فقط.
نعم.
وماذا إن كان مقدم من الشركة اللي هو موظف فيها، يعني من قبل الشركة لموظفيها؟
حاضر يا أخي، شيخ يجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك.
تفضل. ماذا في وعد الشراء الذي يصوبه البنك الإسلامي لإتمام معاملة شراء سيارة بالتقسيط وإن لم يمكن تفاديه؟ وماذا عن شيك الضمان اللي بدون تاريخ اللي بيطلب؟
حاضر يا أخي.
أيضا في ذهاب مندوب من البنك لإنهاء إجراءات الشراء وتسليمها للمشتري داخل المعرض، في بعض الأحيان بيبعد ورقة توكيل لصاحب السيارة أو اللي اشترى السيارة إن هو يستلمها بدل البنك من المعرض، ألا هذه صورة صحيحة؟
حاضر شيخ يجوك إن شاء الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. نرجع شيخنا إلى هذا التفصيل.
المجمع يتكون من أعضاء من كبار العلماء في العالم وخبراء في المجال الذي يبحث فيه الموضوع. فوائد البنوك خبراء في الاقتصاد وأعمال البنوك الذين يدرسون البنوك وخبراء في هذا، فبحثوا موضوع البنوك. عندما بحثوا موضوع البنوك الاقتصاديون وأهل الخبرة في أعمال البنوك شرحوا الموضوع. بعد أن شرح الموضوع سأل يعني الفقهاء وجدوا إن هذا هو نفس الصورة التي كانت موجودة في الجاهلية، ضمان مال مع زيادة مقابل الزمن، ليس في أكثر من هذا، يعني تغير مثلا المبنى والإجراءات وكذا، إنما الجوهر واحد. ولذلك بالإجماع قالوا أن هذا، انظر معي نص الفتوى، إن هذا من الربا المقطوع حريمه بنص الكتاب والسنة، يعني ليس مسألة اجتهادية، لا، ربا مقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة. إذن هنا بعد هذا البحث ويأتي شخص يقول الفوائد حلال، كائنا من كان هل يسمع له؟ يعني بعد تقديم الأبحاث مناقشة الأبحاث، وهذا العدد الضخم من 35 دولة إسلامية، 35 دولة ويحضر منها هذا العدد الكبير 86 عالما.
شيخنا، هو بيلد في من يطعنون وفيما يقولون مثل ذلك، بيلد على المجامع أنهم يقولون أن ليس كل الأعضاء يبحث المسألة، وهذا أمر يحتاج إلى تفصيل. ولكن نستقبل أختنا أم مريم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
كنت فضلك عايز أسأل سؤال. أنا زوجي رجل أعمال وبيتاجر في سلع معينة، والسلع دي التعامل معها بيكون من خلال كمبيالات، فبالتالي مبقاش معاه سيولة في الشغل، وبرضه شغله بيتطلب ان هو بيسافر لبلد، يعني بيستورد بضاعة من هناك، هو بيحط الكمبيالات في البنك وبياخد فلوس من البنك عشان يقدر يسافر ويتعامل في البلد اللي هو رايحها يعني. وباحيانا كتير بيبقى هو البنك مديون ليه هو، لان كمان بتبقى الفلوس يعني القيمة بتاعتها اكتر من الفلوس اللي هو بياخدها، فمش عارفة ده حرام ولا حلال، انا مش عارفة.
حاضر أختي، بارك الله فيك. الشيخ يجيبك إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أبو يوسف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
الله يسلمك، بارك الله فيكم، ويرضى الله شيخنا خير الجزاء عنا جميعا، وبارك الله لنا فيه وأطال الله لنا في عمره.
جزاك الله خير يا ابني.
الله يسلمك، جزاك الله خير. ممكن جزاك الله خير ما توجه سؤال لشيخنا؟ والله ممكن.
الشيخ معك يا أخي، تفضل سؤالك.
أنا سألت سؤال الأسبوع الماضي ولم تصل الصورة، صورة السؤال واضحة.
تفضل سؤال
لشيخنا. ولم يجبني عليها واتصلت بيكم مرة أخرى في نفس الحلقة وظللت على الخط حتى نهاية البرنامج.
تفضل سؤالك يا أخي، تفضل سؤال. الشيخ معك أهو، الشيخ معك، تفضل سؤالك.
إن شاء الله، إن شاء الله. دلوقتي مولانا إحنا نشغل ملابس جاهزة، وبنجيب خامتنا من شركة، بس في مكان آخر ممكن نجيب منه بسعر أقل بكتير من اللي احنا بنجيب منه، بس المكان ده بيحتاج سيولة أكتر وبيفرض عليك كميات محددة، والكميات دي عندنا أشد لنا بكتير من اللي احنا بنشتغل فيه.
أخونا أبو يوسف، أنا عايز أسألك سؤال. أنا أذكر هذا السؤال الذي ذكرت، أنت الآن قلت إنه أخوك الذي أو صديقك الذي سيعطيك هذه السيولة أنت ستخرج له مكسب هذا المال، وستخرج نفسك مكسب تصنيع. سأل شيخنا هذا السؤال، كيف لك أن تفصل ما بين مكسب الملابس الجاهزة وما بين مكسب اللي أنت أخذت المال من الرجل عشان تشتري القماش؟
القماش تمام. هو احنا دلوقتي هنجيب الشركة دي، احنا كنا بنتعامل مع الشركة الأول، فالشركة دي مثلا بتدينا وليكن المتر بعشرة جنيه،
نعم.
تمام. فاحنا الشركة الثانية ممكن تدينا المتر بثمانية أو بطلعة ونص او بثمانية او بتسعة حسب ظروف السوق في الوقت اللي السوق شارك فيه او مش شارك.
نعم
تمام. هو النفس هنا بقى ما بين الشركة دي والشركة دي، يعني مثلا المتر هنا بعشرة ممكن يجيبه احنا من شركة تانية ثمانية،
فهتدي له هو الفرق بتاع الثمانية لعشرة.
فرق السعر بعد التكلفة بقى النقل والحاجات دي. تمام. واحنا طبعا لان الثانيه دي صنعتنا احنا، فاحنا بنشتغل في المشغل بالمكانيات بتاعتنا بالصنعه بتاعتنا.
حاضر يا اخي، الشيخ يجوك ان شاء الله.
هل الصوره كده واضحه كويس للشيخ ولا؟
ابشر بخير ان شاء الله. بارك الله فيك
ان شاء الله. جزاك الله خير.
جزاكم الله خير. طب شيخنا، كما قلت، هذا الإيراد الذي يرد على بعض المجامع ان ليس كل الاعضاء يبحث المساله، فبالتالي
فضل نعم الابحاث يقوم بعدد من الأعضاء والخبراء،
نعم،
وليس الجميع، لأن الأبحاث كثيرة، فكل مجموعة تبحث موضوعا، وهذا الموضوع الأبحاث هذه تعرض على المجمع يناقش، الكل يناقش. يعني لو فرضنا أن الباحثين خمسة مثلا، إنما الجميع يبحث يناقش،
نعم
يناقش. مجمع البحوث الإسلامية كان بعد المناقشة إذا أجمعوا على رأي أصدروا القرار، لم يجمعوا لا يصدروا القرار. إذا الكل يشترك
في المباحثة، وإن لم يبحث بحثا مستقلا يشترك في المناقشة،
يقرأ البحث ويعطي وجهة نظره والأدلة وكذا. هذا هو المجمع الأول، مجمع البحوث الإسلامية. وسبحان الله يعني أنشئ بعد وفاة الشيخ شرتوت
رحمة الله تعالى،
إن شاء الله في ميزانه،
لأنه الذي فكر وأنشئ.
نعم، ما يقوم بهذا المجمع. ثم بعد ذلك عندنا في مؤتمر الوزارة الخارجية الدول الإسلامية فكروا في إنشاء مجمع يمثل الدول الإسلامية كلها، وفعلا أنشئ مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهذا يمثل العالم الإسلامي كله، ويتكون من أعضاء يمثلون العالم الإسلامي وأعضاء يختارون لذاتهم، يعني أعضاء يختارون كمندوب عن الدولة،
نعم،
وأعضاء يختارون لما عرف عنه من العلم التقوى إلى آخره.
لذلك عدد بيكون كثير
جدا، يعني المؤتمر في الغالب يزيد على 100، وقد يكون الحاضرون أحيانا ما يأخذ 200.
نعم.
ثم رابطة العالم الإسلامي أيضا فكرت في إنشاء مجمع، فأنشئ مجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي. هذه المجامع الثلاثة هي المجامع الدولية العالمية، مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر غير منهجه واكتفى بأعضاء من مصر، وأعضاء يعني معظمهم عين تبعا لآراء معينة أو أشخاص معينين. المهم أنه تبع هذا التكوين لم يكن فيه من رجال فقه إلا 7، و7 هذا عدد لا يكون مجمعا.
نعم،
يعني أضرب لك مثلا على سبيل المثال مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، هذا مجمع إقليمي، ولذلك لا نذكر قراراته، لأنه مجمع إقليمي. هذا المجمع الإقليمي لجنة الفتوى فيه، لجنة دائمة الإفتاء، 8 أعضاء،
8
ولهم هيئة استشارية من كبار فقهاء العالم، يتكون من 7 أعضاء،
8 و7.
هذا مجمع إقليمي. إذن مجمع البحوث الإسلامية بالنسبة لهذا المجمع يعتبر أقل من إقليمي،
هو إقليمي أيضا.
فإذن هنا المجامع الدولية هذه منهجها الموضوع تحدد والأبحاث تكتب ثم ترسل للأعضاء والخبراء وهم في مكتباتهم الخاصة يراجعون هذا قبل أن يحضروا المؤتمر، وبعد أن يحضروا المؤتمر يبدأ النقاش المستفيض، فإذا اتجهوا إلى رأي صدر القرار، وإن اختلفوا أجل إلى موعد آخر.
طيب شيخنا، معذرة نأخذ أخونا وليد. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
كنت عايز أسأل الشيخ عن المعاش التكميلي، كنت سألت قبل كده حضرتكم في البرنامج وقلت لي هنجيب الحلقة القادمة وما لسه اتفرج عليها، ما اعرفش جاوبتم ولا لا.
طيب،
كنت عايز أعرف حلال ولا حرام، لأن في مشايخ قالوا لي حرام وفي مشايخ ما ادوش الجواب.
هذا يا أخي الشيخ يجيوك إن شاء الله. بارك الله فيك. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالك شيخ معك يا أخي، تفضل.
والدي عاوز ماشي عاوز يكتب لابن فدان وابن اخويا فدان، لان احنا مقيمين معاه على طول يعني.
نعم.
مشترك هذا
يعني هبه في حال الحياه، يعني هيكتب لحفيده لحفيديه كل واحد فدان.
هو
يعني. طيب، هو الان الوالد ما زال حيا
ويسلم في حياته،
ويسلم في حياته اما يسلم بعد الوفاه؟
بعد الوفاه.
يسلم بعد الوفاه. طيب يا اخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. يبقى إذن شيخنا نحن يعني ننادي أن يعود مجمع البحوث الإسلامية إلى سابق عهده، لأنه أول هذه المجامع وهو صاحب الصدارة، إلى أن يكون دوليا مرة ثانية، وإلى أن يعني ينشئ أبحاثا، وإلى أن يشارك بفقه الواسع، لأنه مجمع البحوث الخارج من الأزهر، وأزهرنا يعني أنا أسعد الانتساب إليه، ففيه يعني فيه الصدارة إلى غير ذلك. فنسأل رب تعالى أن يسر له العودة مرة ثانية. تفضل.
في دعوات لعودته ليكون دوليا، وبدأ فعلا يتصل بعض الأشخاص ليكونوا أعضاء.
نعم.
لكن حتى الآن لا يزال مستوى. ثم في أعضاء وليس خبراء غير مختصين في الفقه الإسلامي وأصوله.
نعم.
يعني عندما نجد مثلا رئيس مجلس إدارة بنك ربوي عضو في المجمع، ماذا شاف على هذا العضو؟ هذا يكون خبير إذا ناقشنا موضوع البنوك
اقتصاديا يعني.
نعم. لا يكون عضو ولا يكون له صوت، لأن الخبراء لا يصوتون، لا ليس لهم في التصويت نصيب.
نعم.
إنما التصويت لأهل الفقه، الفقهاء، سائر الفقهاء. فالحقيقة يعني الآن عندنا مجمعان، والأول الذي هو الآن الثالث، إن شاء الله تعالى أن يعود إلى ما كان عليه
إن شاء الله.
الملاحظ هنا بأن المجامع هذه الفتاوى تصدر من كل مجمع على حدة، فلو أن مجمعا خالف مجمعا آخر، وهذا حدث فعلا.
نعم.
المجمع ده كل مجمعين يعيد النظر،
يعيد المباحثة ثانية
مرة أخرى،
لأنه من الصعب أنه ما داموا مجمعين دوليين يبقى إذن لابد أن يخرجوا بمفهوم متقارب.
يعني على سبيل المثال بالنسبة لطفل أنابيب،
نعم،
البويضة لا يجوز أن توضع إلا في رحم الزوجة في حال الزوجية.
نعم.
يعني في الخارج يضعون أي امرأة لأي رجل، لأن عندهم الزنا ليس فيه شيء.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. نعم، يرون الزنا كالتبول حقا يعني عادي.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فإخراج البول كسفح المريء، نعوذ بالله من هذا. إنها في الإسلام الطبيعي يعني. لكن في هنا نقطة تبست على بعض الناس، وهي لو أن الزوج له زوجتان، فليجوز أن توضع البويضة، بويضة الزوجة، في الزوجة الأخرى؟ أحد المجامع أفتى بجواز هذا.
نعم.
المجمع الآخر بحث وأفتى بعدم جواز هذا. المجمع الأول الذي أصدر فتوى عاد بحث الموضوع من جديد، ونظر في أدلة التي ساقها المجمع الآخر، والأبحاث التي قدمت، فرجع رأيه بين أنه لا يجوز.
يعني المجامع فضل الشيخ بتورد أدلة مع ذكرها يعني للقرار
أبحاث موسعة. لكن بالطبع يعني مثلا أنا كل قرارات المجامع الفقهية جمعتها في كتابي مساعة القضاء الفقهية المعاصرة.
نعم.
للتشير على الناس، لكن غير ممكن أن أنا أجمع معها الأبحاث والقرار، غير ممكن هذا، أنا بنص القرار فقط.
نعم.
وقد أكتب أنا تعليقا قارك كذا،
لكن هذا نص هذا القرار له أبحاث تؤيده، وله أبحاث من ينظر فيها يعني أهل الفقه لكي يستفيدوا أيضا من هذه القرارات وهذه الأبحاث التي عرضت وتضحت.
نعم.
بارك الله فيك الشيخ. يعني نرجع إلى أسئلة إخواننا. أخونا محمد من الإمارات بيسأل عن حكم التأمين الصحي في شركات التأمين التكافلية.
التأمين عندنا التأمين التجاري والتأمين التكافلي أو التعاوني أو التبادلي أو الإسلامي، كل هذا واحد. المجامع انتهت إلى عدم جواز التأمين التجاري وإلى جواز التأمين التكافلي.
نعم.
وجواز التأمين التكافلي يعني إذن يجوز في كل شيء ما دام تكافليا تعاونيا تبادليا إسلاميا فهو جائز إن شاء الله.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا سامي. السلام عليكم. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
معك أبو يوسف من الزيتون. بقول لحضرتك كنت عايز استشير لحضرتك في حاجة. دلوقتي أنا عندي مؤسسة كده تشوف محل. المحل ده بيعتمد على السيرفيس وبيعتمد على البيع والشراء. كان عندي مجموعة شباب يعني الحمد لله الواحد بيقدر فيهم، مجموعة شباب شغالين أوكي معايا.
نعم.
ربنا كرمني في مكان تاني ورحت فاتحه. لقيت ولد اللي انا كنت ممسكه المحل اللي عندي هنا في الزيتون، لقيت ولد طلع وراح فتح جنبي، فاهمني ازاي؟ وخد كل الشباب. انا معايا ناس شغاله برضه، بس انت عارف اللي هو ايه، زبون رايح جاي على الرصيف، عارف الناس دي كانت شغاله معايا، انت فاهمني حضرتك ازاي؟ هل ده انا لو فكرت التفكير ده يضر الواحد من جواه؟ انا ما انا بحب الخير للناس كلها، بحب الدنيا دي كلها بخير، يعني انا مش فارقه معايا حاجه عشان انا مقتنع بالرزق على الله والدنيا كلها على الله وربك اللي بيكرم الدنيا كلها.
نعم.
بس المشكله بالنسبه لي ممكن شويه كده، وانت فتحت فرع تاني او انت فتحت جنبي او انت عارف الكلام الكتير ده اللي هو يخلي دماغ الواحد شت، يعني انت فاهم حضرتك ازاي؟ بس الحمد لله رب انا مقتنع.
نستقبل أختنا أم عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
ممكن أسأل الشيخ؟
تفضلي يا أختي بارك الله فيك.
طيب هو أنا أريد أن أسأل، هل تجوز الزكاة على الحلي المرأة مع العلم أنها لا تستعملها يوميا، يعني كل الحلي، هناك حلي المناسبات يعني تستعملها يعني من أحيانا يعني قليلة. وسؤالي الثاني، كيف تكون هذه الزكاة علما أني يعني عندي حلي يعني جديدة وعندي حلي قديمة؟
نعم.
وسؤال الثالث،
كم وزن الحلي؟
أنا سمعت في قناتكم الموقرة على لسان شيخ من الشيوخ أنه حرام شراء الذهب بالتقسيط، وأنا اشتريت ذهب بالتقسيط، فهل علي ذنب وكيف أكفر على ذنبي؟
أولا يا أختي، كم وزن الذهب الذي هو عندك؟
لا صراحة أنا لم أخرج الزكاة على الذهب، ولكنني يعني
أنا بسأل الوزن.
أنه وصل النصاب.
تظنين أنه وصل النصاب؟
أه.
حاضر يا أختي، الشيخ يجيبك إن شاء الله بارك الله فيك.
يعني أرجو من الشيخ أن يعني يقول يعني كلمة للناس الذين يشترون يعني الذهب بالتقسيط، إذا كان حرام يعني أن يتجنبوا هذه المعصية من فضلكم.
حاضر يا أختي،
وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك يا أختي، جزاك الله خيرا. أختنا أم عبد الرحمن من أسبانيا، وهذا الحرص من إخواننا وأخواتنا في بلاد الغرب بارك الله فيهم. شيخنا أخونا محمد من أوربي يسأل
أسبانيا سؤال آخر، ما هو
هذا السؤال الذي سألته؟ يعني نقدم سؤال
لأنها بعيدة، أسبانيا بعيدة.
أختنا أم عبد الرحمن من أسبانيا بتسأل، هل تجوز الزكاة على حلي المرأة التي تستعمله في مناسبات، يعني تستعمله ليس كثيرا؟
يعني الذهب نصابه 85 جراما، فالذهب هذا بالنسبة لغير الحلي لا خلاف حول وجوب الزكاة، وقد يكون مستخدما في شيء حرام، فالمستخدم أو المستخدمة تأثم وتجب الزكاة أيضا. يعني تستخدم في حلي، في أواني الذهب من أكل فيها فالذهب يجرج في بطنه نار يوم القيامة.
نعم، محرمة الطعام.
نعم، محرم. نعم، لكن تجب فيها الزكاة مع التحريم. يعني إذا كان أول ذهب ولم تخرج زكاة يبقى معناها ارتكاب جريمتين.
نعم، ونقطة.
نعم، الاستخدام محرم وعدم إخراج الزكاة. إنما فهي إذا كانت يعني هذه الحلي تزن وزن يعني تبلغ مبلغا كبيرا،
تقول تظن انه قد بلغ،
ليس بالظن، يعني تزن هذا
5 جرام.
اذا كان لا يلبس عليه زكاة، اذا كان يلبس لكن يلبس ليس بصفة دائمة، ما لا يلبس بصفة دائمة وانما في مناسبة من المناسبات، وعندها ذهب يلبس بصفة دائمة.
نعم،
في الاذن مثلا، في اليد، في الصدر، يلبس بصفة دائمة ولا يزيد عن النصاب لا مانع من أنها لا تخرج الزكاة، إنما الآخر الذي لا يلبس يجب عليه الزكاة.
طيب هنعود إلى تفصيل هذا السؤال لأنه فيه تفصيلات أخرى للشيخ، ولكن نستقبل أخونا يوسف من المغرب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
كيفك يا شيخ؟
حياك الله يا ابني، تفضل.
الله يبارك. أريد أن أسألك سؤال في مسألة صرف العملات.
صرف العملات، تفضل.
اشتريت بثمن، اشتريت عملة بثمن وأريد أن أرجعها بثمن مرتفع. ثمن السوق كان الثمن الذي اشتريته اليوم ثمن ناقص والغد ثمن ازداد. الفرق هل في مخالفة شرعية؟
أبشر يا أخي، الشيخ يجوك إن شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا هناك تفصيلات أخرى في سؤال أختنا أم عبد الرحمن من أسبانيا، تقول أولا هي اشترت ذهب بالتقسيط،
نعم،
فبتسأل عن حكم هذا الشراء، ثم نصيحة لهؤلاء الذين يتعاملون بشراء الذهب وببيع الذهب بالتقسيط.
نعم، من القرارات المجمعية الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. مرة أخرى لابنتنا، الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم.
بلا بد من التقابض الفوري وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم.
نعم.
النصيحة،
النصيحة، وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم.
صحيح.
نصيحة أن هذا أمر،
أمر من رب العالمين.
نعم، على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم،
فلا بد من هذا.
بارك الله فيك مرضي الشيخ. هي بتسأل كيف تكون هذه الزكاة.
الزكاة هذه ليس بشرط أن تخرج من الذهب،
لأن تقول عندي ذهب قديم.
نعم،
وذهب حديث.
نعم، الذهب تقدر قيمة الذهب ثمن الذهب وتخرج 2.5%.
ثمن الذهب وتخرج 2.5%.
نعم،
بارك الله فيك. أخونا محمد مرات بيتكلم عن وعد الشراء، يعني لما بيذهب ليشتري سيارة من بنك إسلامي أو ما شابه بيطلب منه وعد الشراء لإتمام الصفقة، ثم بيقول شيك الضمان بدون التاريخ، بدون تاريخ، بيطلب منه هذين الأمرين، فبيسأل يعني عن حكم
الوعد هذا. يعني المجمع قرر بأن الوعد ملزم. طب كيف يكون الإلزام؟ قال الإلزام إما أن يكون بالتعاقد أو بتحمل الضرر. يعني وعد بأن يشتري، فالبنك استورد وجاء بالسلعة ثم عرضها على هذا فقال أنا لا أريد الشراء.
نعم.
هنا إما أن يشتري تبعا للوعد، وإما أن يتحمل تبعة الضرر، بمعنى أن المستورد هذا يبيع، فإذا باع بدون خسارة انتهى الأمر، بخسارة هو يتحملها، الواعد يتحملها. ومن هنا كان المبلغ الذي يدفع في البداية
اللي هو
نعم
مبلغ الواحد.
أما الشيك بدون تاريخ هذا أمر يعني أرجو أن يفعل هذا أن يراجع نفسه.
يعني البنك الذي يصنع هذا الشيك الضمان بدون تاريخ لابد أن يراجع نفسه.
نعم.
طيب هناك مسألة أخرى للشيخ، يقول أيضا البنك بيكتب توكيل للمشتري كي يتسلم هو السيارة.
إذا كان التوكيل المشتري والمشتري أخذ توكيل وذهب وتسلم السيارة وانتهى بالإجراءات، والموظف في البنك الذي يبيع لم يفعل أي شيء، فإذا فما معنى أن يأخذ ربحا؟ يأخذ نتيجة أنه يبيع بالتقسيط. وكيف تم التسليم وكيف تم معاينة البضاعة؟ يعني ثم أن هذا المشتري يصبح مشتريا وبائعا في نفس الوقت.
نعم.
والبيع والشراء يختلفان. البائع يريد أن يكون سواء، أن يكون الثمن أكثر، مشتري يريد ثمن أقل. يعني هنا ليس في اتجاه واحد، اتجاه متضاد.
نعم.
فكيف إذن يقوم بعض البنوك الحقيقة تقوم بهذا؟ وعندما عرض علي بعض هذه الموضوعات طلبت منهم أن يغيروا هذا وأن يبتعدوا عن هذا التوكيل، وأن هذا لا يكون إلا في الحالات الضرورية. يعني هنا السيارة موجودة هنا في نفس في القاهرة مثلا، وعمل له توكيل، ما في توكيل، موظف يذهب ويعاين والآخر يعاين ويسلم، يعني لابد أن يكون له دور حتى
عشان يحق له أن يأخذ
نكفح. نعم. أحيانا يحدث هذا بالنسبة لمسائل في التصدير، استيراد والتصدير.
نعم.
هنا الأسئلة ليست في هذا. نعم.
بارك الله فيك أخو الشيخ. يعني أختنا أم مريم بتسأل، زوجها يعني يعمل بالتجارة، ولكن تقول إنه تجارته هذه يعني هو بيأخذ كمبيالات، وهو أيضا يستورد، فبيضع هذه الكمبيالات في بنك وبيأخذ أموال مقابل هذه الكمبيالات.
انصحي زوجك ألا يفعل هذا، وإذا كان لابد من هذا فليبحث عن عمل آخر، أن هذا من الربا، خصم الكميالة. وأنا كتبت في كتاب عندي شرح بالتفصيل لخصم الكميالة، وفي قرار المجمع، المجمع أيضا بأن خصم الكميالة لا يجوز، لأن هو قرض ربوي. إذن هو يسلم هذا ويأخذ مبلغا، هذا هذا قرض ربوي.
صورته أخو الشيخ لو بيسلم الكمبيالة وبيأخذ مبلغ من المال مقابل هذه الكمبيالة،
يعني الكمبيالات تاريخ مثلا بعد 16، فيسلمها للبنك.
نعم.
البنك يعطيه المبلغ الآن مخصوما منه مصاريف التحصيل وفوائد البنك، الفوائد الربوية، فخصم الكمبيالة عقد قرض ربوي. وأرجو أن يقرأ هذا، يقرأ قرارة المجامع ويقرأ البحث الذي كتبته في خصم الكمبيالة في كتابي موسوعة القضاء الفقه المعاصرة.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا أبو عبد الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيف حالك أخي الكريم؟
بارك الله فيك، تفضل.
ربنا يبارك لك. بقول لحضرتك دلوقتي أنا في مستثمر مبلغ من المال، خدت بالك؟ ممكن تقريبا يعني 100,000 مستثمرة مثلا مع أخويا وكده هو. فالمهم طبعا السنوات اللي فاتت بعرف في المال وبعرف الربح وبطلع الزكاة عليه. فجيت السنة دي وكده هو فبكلمه عمال زي ما تقول بقول لسه ما عملناش الربح، لسه ما عملناش الربح. فهل المطلوب مني دلوقتي الشركة طبعا شركة صناعية، هل المطلوب دلوقتي مني أطلع على رأس المال بس ولا أصبر ولا إيه النظام؟ مش عارف والله.
حاضر يا أخي.
شكرا
لك. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخونا أبو يوسف بيسأل هذا السؤال لسهله أيضا في المرة السابقة. هو عنده مشغل ملابس، ويعني بيشتري الأقمشة من مصنع معين بقيمة يعني مثلا 10 جنيهات للمتر، فبيقول إنه هناك مكان آخر بيبيع بسعر أقل ولكن يريد سيولة، فهو بيأخذ من صديق له مبلغ مثلا 100,000 جنيه أو ما شابه، وبيعطيها للشركة الثانية التي تورد له الأقمشة بسعر أقل، ثم بعد ذلك هو يصنع من هذه الأقمشة ملابس، يبيع هذه الملابس ويعطي صديقه هذا الربح الذي هو ما بين السعر القديم والسعر الجديد. يعني مثلا هو يشتري قديما ب10 جنيهات، السعر دلوقتي ب7.5 جنيه، يعطي الربح أو فرق السعر، ثم هو يأخذ ربح التجارة بعد ذلك أو ربح الصناعة وربح الملابس.
لا، هذه الطريقة لا تصلح، وإنما عليه الآتي.
نعم.
وسيأخذ أموال وهو سيدفع مال.
نعم.
وماله ومال صديقه يستخدم، هذه الأموال تستخدم في هذه التجارة.
نعم.
إذن هنا عليه الآتي، هنا ما يسمى تمويل رأس المال العامل. ما معنى تمويل رأس المال العامل؟ يعني في عندي رأس مال يعمل ولكن أحتاج إلى المزيد، فآتي برأس مال آخرين وأشركه معي. هنا أشركه بأنه يعطي ربح الأقمشة بين زيادة والنقصان.
نعم.
ليس هذا، وإنما يشركه في ماذا؟ ينظر إلى المبلغ الذي دفع منه ومن صديقه، ثم الأرباح التي تحققت، ويكون في اتفاق بينهما بأن صاحب العمل هذا سيأخذ نسبة مثلا 50% من الربح.
نعم.
والذي يدفع المال صديقه سيأخذ أيضا 50% من الربح. يحسب هنا الأرباح التي تحققت ويقسم على الأموال التي استخدمت في هذه التجارة.
نعم.
ماله يأخذ الربح كاملا بالنسبة للنصيب في الربح، النصيب الآخر يوزع بينه وبين صديقه.
نعم.
هذا يسمى تمويل رأس المال العامل.
لكن لا يتعامل هذا التعامل مع هذا المال فقط ويقول فرق السعر إلى غير
ذلك. لا، هذا في قرار المجمع، وفي أيضا شرح مني لقرار المجمع في الكتاب.
يبقى إذن يقرأ كتاب فضلاتكم قضايا فقهية معاصرة ويستعلم على هذا
على الانترنت الكتاب. الحمد لله،
بارك الله فيك شيخنا. أخونا وليد بيسأل المعاش التكميلي، حكم المعاش التكميلي.
المجمع البعوث الإسلامية أجاز المعاش الحكومي، المعاش الحكومي. فالمعاش التكميلي هذا إذا كان مثل المعاش الحكومي ممكن نقول هذا مثل هذا، لما إذا كان يختلف فهذا أمر آخر يحتاج إلى وقفة. يعني بمعنى هنا المعاش التكميلي للشركات يخصم مبلغ من الموظف، والهيئة التي يعمل بها أو الشركة التي يعمل بها تدفع أيضا مبلغا آخر، والمبلغان يوضعان في بنك، عادة في بنك ربوي للأسف.
نعم.
فالمعاش التكميلي يعني ما دفعه هو وما دفعه شريك ودفعته الشركة والفوائد الربوية التي حققت من البنك الربوي. إذن هنا إذا كان اشترك في هذا المعاش التكميلي فلا يأخذ إلا ما دفعه هو وما دفعته الشركة، ويستبعد الفوائد الربوية.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا أبو معاذ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
جزاكم الله عنا خير الجزاء، وبارك الله في عمرك يا أخي، وبارك الله في عمر شيخنا.
جزاك الله. شكر الله لك يا ابني، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك شيخنا. هذه المرة الثالثة التي أتصل فيها أسأل عن قرض السلم الموجود في بعض البنوك الإسلامية، لكني أردت أن أخص المعاملة التي توجد في بنك دبي الإسلامي، وأسأل حضرتك هل عندك علم بالمعاملة وتفاصيلها؟
نعم، أنا فضلت الدكتور حسين حامد حسان.
أيوة.
تناقشنا في هذا الموضوع.
أيوة.
وبين أن هذا السلم فيه ضوابط شرعية كاملة، بمعنى أن المشتري يدفع الثمن.
نعم.
في مجلس العقد، وأن المبيع وهو دين السلم يوصف بالصفات التي تميزه عن غيره، ويكون هذا في سلعة تنضبط بالصفات، ويضبط هذه السلعة بالصفات، ويحدد ثمن التسليم، وإذا تم هكذا فالسلام يكون صحيحا. إذا كان عندك شيء غير هذا أرسله إلي.
نعم. يبقى إذن حضرتك أجبته على مسخ ذلك، لو أن أخونا عنده بعض التفصيلات الأخرى يعرضها علينا إن شاء الله. أخونا إبراهيم، السلام عليكم. السلام عليكم، معنا اتصال؟ انقطع اتصال. طيب شيخنا، أخونا محمد بيقول والده يريد أن يكتب لحفيديه لكل لولدي، هو ولد السائل، ولولد أخيه فدان لكل واحد، ولكن تسلم بعد الوفاة.
إذن وصية ولا وصية لوارث، فهنا لو أنه أعطى في حياته هذا أمر آخر، إنما أوصى بعد مماته لا تجوز هذه الوصية إلا إذا وافق عليها الورثة. يعني فالأمر يرجع الورثة
عند ابن ابنه.
نعم.
فلا بد أن يوافق الورثة على وفق ذلك.
نعم.
بارك الله فيك.
هذا ما ابن الابن يرث. لما إذا كان لا يرث تجوز الوصية.
بارك الله فيكم الشيخ. أخونا أبو يوسف يعني سأل سؤال بيقول إنه كان بيفتح مؤسسة بيعمل فيها مجموعة من الشباب، وبعد ذلك يعني خرج منهم بعض الناس لكي يفتح نفس النشاط في مكان مجاور له، فبيسأل يعني هو أنا بيقول يعني أنا بيدخل في نفسي بعض الأشياء إنه أنا الذي ربيت هؤلاء وأنا الذي علمتهم الصناعة، ثم بعد ذلك يعني
ولكن الله عز وجل هو الذي رزقك ورزقهم، فهذا رزق الله سبحانه وتعالى. فإذا لا تقف في نفسك شيئا، لأنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. يعني الناس يخشون هذين الأمرين، الرزق والأجل، مع أن هذين الأمرين مضمونان.
نعم.
لن تموت نفس، لن، حتى تستوفي رزقها وأجلها. يعني قبل أن تستوفي الرزق بالكامل والأجل بالكامل لا يمكن أن تموت.
سبحان الملك، وعد من رب العالمين سبحانه وتعالى.
نعم.
ووعد الله لا يتخلف. نعم. بارك الله فيكم الشيخ. أخونا أبو عمر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
الله يبارك. عليكم السلام. ده صباح
يا. تفضل يا أخي.
الله يبارك فيك. عندي سؤال بس نطرح على الشيخ.
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
الله يبارك فيك. لو سمحت يا شيخ، عندنا جمعية خيرية تعمل في مجال البخ بجميع أنواعه، عالج فقراء مساكين وبما في ذلك إقراض المحتاج، إقراضه.
نعم.
وعاوزين نطلع أجور العاملين فيها، هل ينفع نزيد على القرض شيء بالنسبة للمقترضين؟
الزيادة على القرض
على أساس أجور العاملين في الجمعية.
حاضر يا أخي، شيخي يوضح لك مثل ذلك. بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حكم الدين في إيجار المزارع قبل الثمار، قبل نضوج الثمار.
إيجار
إيجار أشجار زيتون قبل التدمير وقبل ما يكون فيها ثمار. ايه رأي الدين في الموضوع؟
ابشر يا اخي، الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. شيخنا اخونا يوسف من المغرب يسأل عن صرف العملات.
نعم.
يعني هو اشترى عملة بثمن ويريد ان يبيعها بثمن ازيد في اليوم الثاني، يقول يعني حكم هذا الصرف؟
الصرف هو بيع الاثمان بعضها ببعض، ويشترط عند اختلاف العملة التقابض الفوري، قبض في المجلس. فإذا اشترى وتم القبض في المجلس، العملة الجديدة دخلت في ملكه والأخرى خرجت من ملكه، ثم بعد هذا قد يرتفع الثمن قد ينخفض فيبيع أيضا نفس الشروط. فالمهم هنا في هذا الممنوع هو التأجيل.
الممنوع التأجيل.
نعم. لأن العملة ليست نفس العملة، لو عملة بعملة يشترط التساوي التقابض، هذا لا يحدث عادة، لا يأتي أحد يشتري
جنيه
بجنيه مثلا. فإذا هنا القبض الفوري.
نعم.
فإذا كان يتم القبض الفوري في هذه الحالة يجوز أن يتاج في هذه النقود،
يجوز أن يتاج.
وبالمناسبة هذه لو كان الشراء عن طريق البورصة فالقبض وإن كان العاجل قد يستغرق يومي عمل، لأن بالمليارات وليس يعني بالملايين، لا في البورصة تعمل ضخمة جدا.
نعم.
فالمجمع أفتى بهذا بأن هذا هو القبض الممكن، لكن العملة التي اشتراها لا يبيعوها إلا بعد أن توضع فعلا في حسابه.
نعم.
إنما بالنسبة يشتري من بنك أو من شخص أو من
محل صرافة.
محل صرافة لا مانع ما دام يتم القبض في الحال.
بارك الله فيك. أخونا أبو عبد الله بيقول يعني هو مستثمر مبلغ من المال 100,000 جنيه مع أخي له، فهو في كل عام بيعرف رأس المال وبيعرف الأرباح فبيخرج الزكاة. يقول في هذا العام يعني أنا كلما أسأل أنا أخي يعني قيمة الأرباح وضابط الأرباح فبيقول يعني أنا يعني الشركة لم تخرج أرباحها بعد، لم تسوي بعد، فبيقول كيف أخرج الزكاة؟ هل أخرجها رأس المال فقط؟
رأس المال ثم الأرباح المتوقعة، بحيث أنه عندما تتم الأرباح الفعلية إذا كانت الزكاة أكثر من هذا يخرج الزيادة، كانت أقل الزيادة يحسبها لعام قادم. تفضل.
نعم بارك الله فيك. أخونا أبو عمر بيسأل عن هذه الجمعية الخيرية، بيقول عندنا جمعية خيرية بتعمل بكثير من ألوان البيض ومنها إقراض المحتاجين. نعم. فبيسأل عن إمكانية الزيادة على القرض لأجرة العاملين.
وهل هذه الجمعية قاصرة على القرض أم لها نشاط آخر؟
لها نشاط آخر.
فلماذا إذن يريدون أن يأخذوا أجور عمال من من يقترض؟
لماذا التحميل على القرض بالذات؟
نقول لهم اجعلوا أجور عمال على أشياء أخرى غير القرض، أما القرض فبدون أي زيادة.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا أبو أحمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بعد إذن حضرتك ممكن أكلم الشيخ؟ يعطيكم ألف عافية وجزاكم الله خير عن وعن كل مسلم بيستفيد من البرنامج بتاعكم.
آمين رب العالمين. بارك الله فيك الشيخ. معك يا أخي.
بس عايز أقول لحضرتك إذا تكرمت بس ياسع صدرك لنا شوية. أنا والدي ساب لنا بيت في الريف ملك، وإحنا والدي كان متزوج اثنين، بس الزوجة الثانية توفت قبل والدي وسابت أولادها كلنا قاعدين في بيت واحد نارس البيت ده من والدي. والدي توفى وساب أمه وسابنا إحنا وساب زوجة اللي هي أمي وساب أمه هو كمان اللي هي جدتي. والدي توفى وبعدين طيب جدتي توفت بعد كده.
السؤال ده في الميراث يا أخي صحيح؟ السؤال ده
هل جدتي ترث من والدي؟
طيب يعني زي ما اتفقنا السؤال ده في الميراث، ونحن في هذا اليوم عندنا إن شاء الله تعالى
هو أنا قلت فرصة أستاذي يعني جزاكم الله خير.
بارك الله فيك شيخنا المبارك. إن شاء الله يعني نسعد بإجاباته في المعاملات المعاصرة، ومشايخنا المباركون أيضا في كل أيام الأسبوع إن شاء الله يفتوكم في مثل ذلك. يعني عندكم يعني مشايخنا الكرام يفتون في مسائل المواريث، لكن شيخنا يتحفظ عن إجابة في هذه الإجابات إن شاء الله. يعني يوم الاثنين القادم إن شاء الله معنا فضيل شيخنا الوالد الدكتور جمال المركبي يجيبك في سؤال الميراث إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. نستقبل أختنا أمة الله. السلام عليكم.
ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا اتصلت بحضرتك قبل كده وقلت للشيخ على موضوع إن أنا حاطة فلوسي في بنك إسلامي ومش عارفة أجدد الفيزا ولا أسحب من الفلوس ولا من أي حاجة، فالشيخ قال لي تواصلي معانا وخدت الرقم بتاع من الكونتور، بس أنا مش عارفة أوصل للشيخ لغاية دلوقتي، يعني بقالي فترة فمش عارفة أعمل إيه.
أبشري يا أختي الشيخ يعني ييسر لك الأمر إن شاء الله.
إن شاء الله.
بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. شيخنا أخونا محمد بيسأل عن إيجاد الأشجار قبل التشجير، يعني أشجار زيتون هو بيقول، وبيسأل عن إيجاد هذه الأشجار قبل أن يبدو صلاحها وقبل أن أصلا يعني تشجر.
وسمعت أيضا بالتأجير لسنوات، تمت في منطقة يبيعون ثمار الأشجار لسنوات على أساس تأجير الأرض. الأرض التي تؤجر هي الأرض التي تستخدم في الزراعة وليست الحدائق والبساتين. أما الأراضي التي هي حدائق وبساتين والمراد هو شراء الثمار، فشراء الثمار
الحمد لله ديكم وصلها
لا يجوز إلا بعد بدور الصلاح، يعني لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها. فهنا اشتري قبل أن توجد ولمدة عامين أو ثلاثة. أحب أن نتنبه لهذا الموضوع لأنه خطير. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعاومة وبيع السنين، بيع المعاومة وبيع السنين وبيع المعدوم، كل هذا منهي عنه. فإذا هنا لا يجوز بيع الأشجار أو أرض فيها أشجار، والأشجار هي المطلوبة. يعني لو فرضنا أرض زراعية لك فيها شجرتان ثلاثة أربعة، هذا أمر يعني ليس هو المطلوب الأشجار، إنما الأرض. إنما أرض حديقة، حديقة، إذا هو لا يريدها للزراعة والاستثمار، فهذا لا يباع قبل بدو الصلاح. ما لم يكن بيع بعد الصلاح فهذا من بيوع الجاهلية. وكذلك إذا بيع لمدة عامين أو ثلاثة كما هو في بعض المناطق كما سمعت. لذلك أرجو من الإخوة أصحاب الأراضي الذين يريدون أن يبيعوا الثمار ألا يبيعوها قبل بدو صلاحها، وأن عقد التأجير يكون حراما لأن هذه لا تؤجر، والبيع كبيع قبل بدو الصلاح لا يجوز. وبدو الصلاح كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحمر تصفر، يعني أن يؤكل منها. ثمار مثلا بلح أصفر أحمر وليس أخضر، البلح تصبح رطبا. فما على الأشجار رطب وأحمر وأصفر، لا هنا يباع. كذلك هنا بالنسبة لبيع السنوات لا يجوز بيع السنوات، إنما سنة كل سنة بعد بدو الصلاح يجوز البيع، قبل بدو الصلاح لا يجوز. وأرجو أن نتنبه لهذا، وأن من سمعني ينبه جاره أو أخاه أو من يعرف أنه يقوم بالبيع قبل بدو الصلاح أو يقوم بتأجير الأرض. تأجير الأرض تكون أرض للزراعة وليست الأشجار وثمار الأشجار.
نعم، بارك الله فيك شيخنا. أخونا أبو معاذ من الإمارات يريد أن يسأل مرة ثانية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
أنا آسف الخط فصل يا أخي.
تفضل.
سمعت كلام الشيخ حول اتفاقه الدكتور حسين حامد، لكن أريد أن أعرف هل المعاملة حلال أو حرام، أريد التفصيل. ثانيا، ما هي الصورة التي اتفقوا عليها؟ لأني أريد أن يعني نحن لا نعرف.
ليس الصورة. اتفاق يا ابني، لأن هذا سلم معروف في الفقه الإسلامي.
أيوة.
وهو بيع دين موصوف في الذمة. انتظر لو سمحت، لو سمحت يا ابني.
أسأل تحديدا عن المعامل.
والشيخ قال انتظر حتى يعني يسوي لك الأمر يوضحه من كل جوانبه. أخي بارك الله فيك، بارك الله فيك الشيخ. طيب، سائل بيسأل بيقول اشتريت سيارة من إحدى الشركات. نعم، بيقول اشتريت سيارة من إحدى الشركات، وهذه السيارة كان ببطاقة جمركية، ولكن يعني هذا السؤال من الاس ام اس، وجدت أن هذه السيارة مستعملة، فهل يجوز لي أن أرجع للشركة مرة ثانية بشيء، وهذا المال الذي سأخذه هل يكون
حلالا؟ سيارة جديدة؟
جديدة وببطاقة جمركية جديدة، ثم وجدها بعد ذلك أنها مستعملة.
من حقي، نعم، من حقي أن يرد، أن يفسخ هذا العقد أو يأخذ يعمل المال ما يعوض هذا.
يقول ما حكم بيع المنتجات المباحة التي عليها صور إلى غير ذلك، لأنه هو بيعمل صيدلي وبيجد تحرج في بيع بعض هذه الأشياء.
يعني أي صور؟ أي صور؟
صور نساء إلى غير ذلك من المنتجات التي تباع في الصيدليات.
يعني هنا إذا كان الصور فاضحة كما نسمع في بعض الحالات لا يستخدم هذا، لا يستخدم هذا،
لا يبيع عنه مثل ذلك.
لو أن الصور يعني يستقبحها، إذن لا يشتري هذا ولا يبتش في هذا، والحمد لله عنده باقي الأشياء كثيرة ليس فيها هذه الصور.
بيقول عندي أخ يعمل في شركة اتصالات، يعني وهذه الشركة تمنح موظفيها رصيد مجاني، فبيقول أخي بيبيع هذا الرصيد أو ما لا يحتاجه من هذا الرصيد.
أي رصيد؟
شركة، الشركة التي يعمل فيها بتعطي يعني رصيد مجاني في 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 هاتفه المحمول، فبيقول هو بيتصل ببعضها وبيبيع البعض الآخر ما لا يحتاجه.
بس الآخر كيف يبيعه؟ يعني نفس المبلغ أم بربح؟
لا يبيعه، يعني يحوله لآخر،
لآخر بنفس الشيء.
نعم
لا ما دام هو الشركة أعطته هلا مانع إن شاء الله.
لا مانع لو أن الشركة أذنت في ذلك.
نعم
بارك الله فيكم الشيخ، يعني أسئلتنا ما زالت عديدة وما زالت كثيرة، وإخواننا ما زالوا يعني يلحون أن عندنا اتصالات وأن عندنا أسئلة. فيعني سريعا هذا السؤال بيقول: أودع صديق لي مبلغ من المال عندي فقمت في إيداعه وأخذت أرباح هذا الإيداع وأعطيته مبلغ، يعني أنا ما أردت أن أحفظه في بيتي فحفظته في بنك البنوك واستفدت أنا بقيمة الفوائد الخارجة من هذا المال وبعد ذلك أعطيته ماله كما هو.
لا بد أن يكون اتفاق هنا، هل هذا المال يؤخذه كوديعة عنده إلى أن يردها أم أخذه كقرض مضمون يرد أو يستثمر؟ لابد من توضيح هذا. إذا كان أخذه كوديعة لا يجوز أن يضعه في بنك ولا أن يأخذه ولا أن يستثمره.
لا.
أخذه كقرض لا مانع من هذا، وهذا يعني حدث هذا من قبل.
نعم عندنا أخ اتصال في هذه الحلقة، أخونا أبو عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم. أكلم الشيخ لو سمحت. الله
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أطلع الله عمرك وسعد الله سبحانه وتعالى. بقول لحضرتك أنا داخل مع شركة مرتبطة بالبورصة، يعني تتعامل في سوق الأسهم تجارة، يعني مهم. فالشركة دي شركة متوسطة بيني وبين بنك، فلوسي محطوطه في البنك، وبعدين مجرد ان انا اديهم امر مثلا ان هم يسحبوا لي من البنك ويشتروا لي اسهم وحاجات زي كده، فاشترطت طبعا على الشركه الوصيفه ديت، قلت لها ما تعملش في اي اسهم الا ان تكون حلال وكده وحاجات الصرف، يعني ما فيهاش شبهه وكده.
لا يا اخي الكريم، هي كلها حرام وليس فيها من الحلال الا شركه او شركتين فقط، لان الاسهم كما بين المجمع، الاسهم قسم المجمع الشركات إلى ثلاثة أنواع. شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، هذه أسهمها حلال. أين هذه الشركات؟ ابحث في البورصة وأخرج لنا شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا. إنما إذا كان نشاطها حلال وتتعامل بالربا فأسهمها حرام، نشاطها حرام أسهمها حرام، هكذا انتهى المجمع. فإذا يا أخي الكريم اسحب مالك بسرعة ولا تدخل بورصة من بابها.
نعم، إن إشكالاتها أكثر.
نعم.
من نفعها.
لا هي معظمها ليس حلالا. نعم
بارك الله فيك شيخنا، وقتنا قد نفى، طبت وطابت أيامك. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. أشكر موصولكم أيضا أحبتي، طبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم. إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرة.